الحمد لله الذي جعل أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة من أفضل أيام السنة، فحثنا على العمل الصالح فيها ورغب فيه وضاعف الأجور عليه، فله الحمد على آلائه وله الشكر على جزيل عطاياه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع في هذا الشهر حج بيته الحرام وجعله فريضة على الأنام وركنا من أركان الإسلام، فله الحمد بالقرآن والإيمان والإسلام. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه، خير من حج واعتمر وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، صلى الله عليه ما هل مهل بالتوحيد وطاف وسعى حاجا أو معتمر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الناس، أيها الصالحون، إخوانكم في هذه الأيام قد عقدوا الإحرام وقصدوا البيت الحرام وملأوا الفضاء بالتلبية والتكبير والتهليل والتحميد والإعظام. لقد ساروا وقعدنا، وقربوا وبعدنا، فإن كان لنا معهم نصيب سعدنا. القاعد لعذر شريك السائر، وربما سبق السائر بقلبه السائرين، وربما سبق السائر بقلبه السائرين بأبدانهم. رأى بعضهم في المنام عشية عرفة في الموقف قائلا يقول له: أترى هذا الزحام على هذا الموقف؟ فإنه لم يحج منهم أحد إلا رجل تخلف عن الموقف فحج بهمته فوهب له أهل الموقف. يا سائرين إلى البيت العتيق، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. الغنيمة الغنيمة، الغنيمة الغنيمة يا عباد الله، بانتهاء الفرصة في هذه الأيام العظيمة، فما منها عوض ولا عنها بديل، وليس لها قيمة تدفع. المبادرة المبادرة بالعمل، والعجل العجل قبل هجوم الأجل، قبل أن يندم المفرط على ما فعل، قبل أن يسأل الرجعة ليعمل صالحا فلا يجاب إلى ما سأل، قبل أن يحول الموت بين المؤمل وبلوغ الأمل، قبل أن يصير المرء مرتهنا في حفرته بما قدم من عمل. ليس للميت في قبره فطر ولا أضحى ولا عشر، ناء عن الأهل على قربه كذاك من مسكنه القبر. أيها الأحبة في الله، الحج هي تلك الرحلة الفريدة في عالم الأسفار وفي عالم الرحلات، ينتقل المسلم فيها ببدنه وبقلبه إلى البلد الأمين لمناجاة رب العالمين، فلا تعدلها رحلة ولا سفرة. ما أروعها من رحلة، وما أعظمه من منظر يأخذ بالألباب. هل شممت عبيرا أزكى من غبار المحرمين؟ هل رأيت لباسا قط أجل من لباس الحجاج والمعتمرين؟ هل رأيت رؤوسا أعز وأكرم من رؤوس المحلقين والمقصرين؟ هل مر بك ركب أشرف من ركب الطائفين؟ هل هزك نغم أروع من تلبية الملبين وأنين التائبين وتأوه الخاشعين ومناجاة المنكسرين؟ لله در ركائب سارت بهم تطوي القفار الشاسعات على الدجى، رحلوا إلى البيت الحرام وقد شجى قلب المتيم منهم ما قد شجى، نزلوا ببيت لا يخيب نزيله وقلوبهم بين المخافة والرجاء. هناك في مكة يعود لنا التاريخ غضا طريا، وتتراءى لنا في الأفق الذكريات الخالدة والمواقف الرائعة. نتذكر ذلك الرجل المحرم الذي أنار الله به الأفكار ووضع به الآثار وغسل به الآثام والأوزار. نتذكر أطهر نفس أحرمت وأزكى روح هتفت وأفضل قدم طافت وسعت وأعذب شفة نطقت وكبرت وهللت وأشرف يد رمت واستلمت. نتذكره يتنقل مع أصحابه ومحبيه بين المشاعر في مكة ومنى وعرفات ومزدلفة وهم مرددون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إنها مكة يا عباد الله، إنها مكة البلد الحرام، أعظم بقعة على وجه الأرض وأشرف مكان على وجه الكرة الأرضية. إن الله تعالى اصطفى مكة على سائر البلاد وجعلها مثابة للناس. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، استجابة لدعوة إبراهيم الخليل عليه السلام حين قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ويزيد مكة شرفا وفضلا ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم لها من فضائل، كقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، تعدل 100,000 صلاة فيما سواه إلا مسجدي هذا. لقد ازدانت مكة حرسها الله ببيت الله العتيق الذي جعله الله قبلة للمسلمين. إنه أول بيت وضع في الأرض، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات. وفي هذه الدقائق القادمة أنتقل وإياكم من هنا إلى هناك، إلى البيت العتيق والمسجد الحرام ومكة ومنى ومزدلفة وعرفات، لنعيش لحظات إيمانية ووقفات عجيبة مع الرعيل الأول والسلف الصالح، كيف كانوا يحجون وكيف كانت مشاعرهم وكيف كانوا يتأثرون بهذه الرحلة العظيمة في تلك الأماكن المقدسة، في يوم عرفة، في يوم الجمعة، في أعظم وأجل وأنقى وأتقى موقف تشهده عرفات، موقف بديع وموكب نوراني يتقدمه محمد صلى الله عليه وسلم. عرفات ترتج بدعاء الصحابة، الأودية تدوي بنغمات الموحدين وآهات المتأوهين. الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي ربه وينطرح بين يديه، يصعد الجبل فيخطب في 120,000 من الصحابة، الجميع آذان صاغية، آذان صاغية لكلماته ونبراته التي كانت بقدرة الله عز وجل تصل إلى كل قلب قبل الآذان، رغم ضخامة العدد وجلال الموقف. ولم يكن هناك مكبرات للصوت، ولكن نسمات الريح كانت بإذن ربها تتبختر فرحا وهي تطير بعذوبة الكلمات النبوية، فتلامس جميع الأسماع وتطرق القلوب المتعطشة في هذه الأثناء. وفي زحمة هذا الموقف الخالد تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية من أعظم الآيات، ودرة من أغلى الدرر، ومنة من أعظم المنن، ولكنها في الوقت نفسه تحمل في طياتها نعيه صلى الله عليه وسلم الذي فهمه أهل الفهم والإلهام، ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهنا ينتفض الفاروق، فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتأخذه الرعشة وتخنقه العبرة فتسيل دموعه مدرارا. لماذا يبكي عمر؟ إنها آية رائعة ومنة من الله عظيمة وكلام مثلث الصدور. حقا إنه موقف غريب تعجب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمس في أذن صاحبه وفاروقه: ما يبكيك يا عمر؟ يكفف عمر دموعه ويمسح عبراته ويجيب: ولصدره أزيز ونشيط. يقول: يا رسول الله، أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص. يا لها من عبقرية، يا له من فقه نوراني، يا له من ذكاء خارق، يا لها من نفس مؤمنة تكاد تستشف الحقائق من وراء الحجب. يتعجب عليه الصلاة والسلام من فقه عمر وفهمه الطائب، ويؤيده على ما قال: إنها آية تنعي قرب رحيل النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الوقت، تشعر باكتمال هذا الدين، وما كمل شيء إلا آذن بالزوال والنقص. أيها الأحبة في الله، وهذه الآية التي شرق اليهود بهذه الآية وبمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعمت قلوبهم حقدا وغضبا وحسدا على هذه الأمة، واستمر حقدهم ومكرهم، والذي لن يفنى إلا بفنائهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والله عز وجل يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. روى الإمام أحمد: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشية عرفة في يوم جمعة. ولقد حجت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في سنة من السنوات، فلما وصلت عند ريع الحجون وقفت هنالك، حيث تراءت أمام عينيها ذكريات مؤثرة، وهاجت في نفسها دواعي الألم والحسرة، وارتسمت على وجهها الإيماني آثار الحزن واللوعة. تبكي أم المؤمنين هنا عند قبر أخيها عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما، حينما مرت به فسلمت وبكت وقالت: ما مثلي ومثلك، إلا كما قال الشاعر يرثي أخاه: وكنا كندمان جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا، وعشنا بخير في الحياة وقبلنا، أطاب المنايا رهط كسرى وتبعا، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. وها هو ابن عباس رضي الله عنه في يوم عرفة في سنة من سنوات حجه، والناس يتسابقون إليه ويتمنون رؤيته وسماع نظراته التي امتزجت بنور النبوة، يريدون رؤية حبر الأمة وترجمان القرآن. ابن عباس يستغل هذا الموقف الرهيب ويؤدي واجبه تجاه الأمة كعالم من علمائها العظام، فيركب على ناقته ثم يفتتح بحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبدأ بتفسير سورة البقرة، ففسر سورة البقرة على طولها كاملة. يقول الراوي: فوالله ما تلعثم في آية ولا نسي آية. قال أبو وائل: والذي نفسي بيده لو سمعه اليهود والنصارى لأسلموا عن بكرة أبيهم. وحج علي بن الحسين زين العابدين، فعجب الناس من أمره أنه لا يلبي، فقالوا له: لماذا لا تلبي؟ فأبى أن يجيبهم، فألحوا عليه في السؤال، فقال لهم: أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك فيقال لي لا لبيك ولا سعديك. فما زال إخوته وأصحابه يقنعونه حتى لبى، فلما بدأت تلبية انتفض واهتز جسمه وارتعدت أوصاله، ثم أغمي عليه وسقط من على ناقته على رأسه في الأرض. يا الله، ما الذي يرتجف ويهتز ويرتعد لقول لا إله إلا الله ولكلمات التوحيد وللتلبية التي هي شعار الموحدين؟ وهذا هو القاضي شريح، أشهر قضاة المسلمين، ذلك التابعي الجليل والشهم النبيل. حج شريح، فلما أن أحرم ونوى الدخول في النسك وابتدأ في التلبية أصبح كأنه الحية الصماء، لا يكلم أحدا ولا يجادل أحدا ولا يجيب أحدا. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يضرب عن الكلام فلا يتكلم إلا بذكر الله، وبقي كذلك حتى انتهى من نسكه وحل من إحرامه، فأطلق سراح الكلمات. فيا سبحان الله، ما أروع تلك النماذج، وأعظم أولئك الرجال، وأسقاهم وأخشاهم، وما أعظم تعظيمهم لحرمات الله عز وجل. زرعت مهابة الله في قلوبهم، فرأينا ما رأينا من أعمالهم. وها هو ابن المبارك العابد الزاهد العالم المحدث الفقيه يتجه إلى زمزم، يتجه هذا الرجل المبارك في البلد المبارك في الزمن المبارك، يتجه إلى الماء المبارك، والناس تتابع تحركاته وتستأنس بكلماته ونظراته. يذهب إلى زمزم يحف به أحبابه وأصحابه وطلبة العلم الذين يتتلمذون على يديه، يغرف لنفسه كأسا من ماء زمزم. فحينما قبض براحته الملتهبة من وهج الظهيرة وشدة الحر، حينما قبض على الإناء لمس منه تلك البرودة اللطيفة المنعجة، ثم ونفسه تتلهف إلى هذا الإناء لتروي به غلتها وتطفئ به حرارة العطش، تتناثر دموعه من عينيه، ثم يتجه إلى السماء فيقول: اللهم إن رسولك قد قال: ماء زمزم لما شرب له، اللهم إني أشربه لعطش يوم القيامة. وها هو هارون الرشيد في مكة يتقدم الخليفة العادل والملك الصالح، يتقدم هذا الخليفة العادل والملك الصالح هارون الرشيد يتقدم ليصلي بالناس في المسجد الحرام، يصلي بهم صلاة الفجر. ما أجمله من مشهد، يوم يصلي إمام الأمة بالأمة يصلي بهم صلاة الفجر، فيقرأ بسورتي الرحمن والواقعة، وإذا بصوته الندي ينساب إلى الآذان فيلامس القلوب قبل الأسماع. وكان يصلي خلفه الفضيل بن عياض العابد الخاشع، الذي كان إذا سمع الآية المؤثرة سقط مغشيا عليه. صلى الفضيل خلف الرشيد، فلما انتهى من الصلاة قال الفضيل بصوته المدوي ونغماته الخاشعة: لا إله إلا الله. ليس هارون الرشيد يدري ما في هاتين السورتين. أيها الأحبة في الله، إن النماذج الإيمانية كثيرة وكثيرة من سلف هذه الأمة، وكيف كانوا يتفاعلون مع ساعات الحج ودقائقه، ولكن الوقت لا يسعفنا لذكر كثير منها، فنقتفي بما سمعنا وما ذكرنا، ولعل فيه الغنية وفيه الكفاية أن يذكرنا بما يجب علينا تجاه هذه الأماكن المقدسة وتجاه هذه الأيام الشريفة وهذه الأوقات الفاضلة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، وقد تذكرنا بعض مواقف الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة، وكيف كانوا يتأثرون بتلك المواقف والمشاهد والأوقات الفاضلة. يجب علينا أن نعظم شعائر الله وأن نهتم بهذه الأيام، فمنا من عزم على الحج فليتق الله عز وجل في حجه، وليتزود منه بالطاعات، وليعرف أن هذه الأيام هي أيام خير وبركة، هي أيام عظيمة يضاعف الله فيها الحسنات ويرفع بها الدرجات وتكثر فيها الحسنات. فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أيها الأحبة في الله، أذكركم بهذه الأيام العظيمة، أذكر إخواني الذين لم يعزموا على الحج وسوف يبقون في أماكنهم في هذه الأيام، أن يستغلوا هذه الأيام المباركة وهذه الساعات الشريفة العظيمة. يا من طلع فجر شيبه بعد بلوغ 40، يا من مضى عليه بعد ذلك ليالي 10 سنين حتى بلغ 50، يا من هو في معترك المنايا ما بين 60 و70، ما تنتظر بعد هذا الخبر إلا أن يأتيك اليقين. يا من ذنوبه بعدد الشفع والوتر، أما تستحي من الكرام الكاتبين، أم أنت ممن يكذب بيوم الدين؟ أما آن لقلبك أن يستنير أو يلين؟ تعرض لنفحات مولاك، تعرض لنفحات مولاك في هذه العشر، فإن لله نفحات يصيب بها من يشاء، فمن أصابته سعد بها آخر الدهر. أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلموا، دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم، تراهم على الأمضاء شعثا رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسروا وأنعموا، وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة ولم يثرهم لذاتهم والتنعم، يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا، وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم. فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم، ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يقول عبادي قد أتوني محبة وأني بهم بر أجود وأكرم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا. فهذه هي مشاعر الحجاج والجالسين الذين لم يذهبوا إلى الحج. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستغلون هذه الأيام بعمل الصالحات والإكثار من الطاعات والبعد عن السيئات والمنكرات. أسأل الله تعالى أن يحفظنا بحفظه، وأن يكلأنا برعايته، وأن يشملنا بعفوه ومنه وكرمه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد
وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعطفك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم بلغ الحجاج والمعتمرين، اللهم يسر أمورهم، اللهم يسر أمورهم وفرج كروبهم، اللهم احفظهم في رحلتهم، اللهم احفظهم بحفظك واتلعهم برعايتك، اللهم اشملهم برعايتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر للحجاج حجهم، اللهم يسر للحجاج حجهم، اللهم بلغهم مكة والمدينة، اللهم بلغهم الأماكن المقدسة والمشاعر المقدسة، اللهم اجعلهم ممن يحجون إيمانا واحتسابا ويخلصون ذلك العمل لوجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم لا تجعل حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها عسير إلا يسرته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم لا تقبضنا من هذه الدنيا إلا على عمل صالح يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذه الأيام الشريفة المباركة أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، اللهم اجعلها أيام نصر وعز للإسلام والمسلمين. اللهم انصر فيها عبادك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم في فلسطين وفي أفغانستان والشيشان وكشمير، اللهم انصرهم في أريتريا والفلبين وأندونيسيا، اللهم انصرهم في سائر بقاع العالم. اللهم أيدهم بنصرك المبين، اللهم انصرهم وكن معهم ولا تكن عليهم. اللهم انصر المجاهدين الذين يقاتلون الكفرة من اليهود والنصارى، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا مبينا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا مبينا. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك واشملهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم إنا نسألك لهم النصر العاجل في هذه الأيام يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم عليك بأعدائنا الذين يحاربوننا ليل نهار من اليهود والنصارى والعلمانيين والمنافقين وأعداء الدين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وسريع الحساب. اللهم اهزم اليهود على أرض فلسطين، اللهم اهزم اليهود على أرض فلسطين، واهزم النصارى المقاتلين للمسلمين يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.